بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولشيخنا والحاضرين.
الدرس الثاني عشر.
قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية: باب أحكام التيمم. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة نتدارس ما ينفعنا ويفيدنا في درس من دروس الفقه الإسلامي في كتاب من كتب الفقه، وهو الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. وكم نحن أيها الإخوة الكرام بحاجة ماسة إلى مدارسة العلم وإلى مذاكرة العلم، فما هي إلا مذاكرة، ما هي إلا مذاكرة ومدارسة، وكلنا طلبة علم. والعلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. لا يمكن أن يحوز العبد العلم بمفرده فقط، لا بد من مذاكرة ومدارسة مع أهل العلم، مع العلماء. إن تيسر، أو مع من عنده علم من أهل العلم، من المشايخ ومن طلبة العلم، ممن استفاد في علم من العلوم، فيتدارس معه ويستفاد منه. أما أن يقول الإنسان إنه سوف يأخذ العلم من الكتب وإنه ليس بحاجة إلى مدارسة العلم مع أهله، فهذا أخطأ الطريق. وكما قال الناظم: ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي هو سار عليه الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أخذ العلم عن أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وكما قال بعض السلف: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وكما قال بعض السلف: لا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني ممن أخذه من المصحف فقط، إنما يؤخذ القرآن عن القراء، ممن أخذ القراءة عن أهلها، ولا الحديث من صحفي، ممن اعتمد على أخذه من الصحف والكتب فقط. لكن لا بد أن يأخذ الإنسان العلم عن العلماء وعن أهل العلم. لأنه قد يقع في التصحيف وقد يقع في التحريف، لأن أهل العلم عندهم ضبط لألفاظ الحديث وألفاظ الرواة ونحو ذلك، ولا يمكن أن يعرف ذلك في الغالب إلا عن أهل العلم. ثم إن هذا العالم أو الشيخ من مشايخ العلم قد يشرح لك ويبين لك المعنى، وهو ينقل عن أهل العلم من قبله من العلماء. إذن فالحاجة ماسة إلى أن نتدارس العلم ونحضر مجالس العلم، وهي طريقة السلف الصالح. كانوا ما إن يبدأ الطالب في طلب العلم فإذا به يحضر عند العلماء وعند أهل العلم، بل بعض العلماء كان له في اليوم ما يقارب 12 درسا كالنووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وبعضهم يرحل الشهر والشهرين من أجل الحديث الواحد. كل ذلك من أجل أخذ العلم عن أهله. وذكر لنا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول: كنا نذهب بعد الفجر إلى صامطة المدرسة السلفية أو عند الشيخ القرعاوي وهو في 13 من عمره، يقول: كل واحد معه كسرة، يعطونه كسرة يتغدى بها ويفطر بها، فإذا جاء وقت الغداء كل واحد يجمع ما معه من طعام. ثم يقول: نحن في دروس من الصباح إلى العشاء، دروس متواصلة، وقبل المغرب يخرج بنا الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ أحمد، رياضة، حصة رياضة، نتسابق في القفز وهكذا ساعة وساعة، ثم بعد المغرب درس إلى العشاء، ثم بعد العشاء نصلي العشاء ونعود إلى قرانا. انظر، من بعد الفجر إلى العشاء وهم في دروس تواصلة، لكن تلك الدروس خرجت علماء أمثال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، أمثال الشيخ أحمد، أمثال الشيخ محمد الحكمي، الشيخ محمد الصغير المحسن رحمه الله، الشيخ زيد رحمه الله، وغيره من العلماء ممن استفادوا من تلك الدروس. ندخل في درس الليلة، وهو في باب التيمم. التيمم، والتيمم من الدروس المهمة المتعلقة بالطهارة. والتيمم، أولا نبدأ بتعريفه، بتعريف التيمم في اللغة. فالتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، يقال يمم كذا إذا قصده. وفي الشرع مسح الوجه، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. المسألة الثانية في التيمم، ما هي الأدلة على مشروعية التيمم؟ التيمم دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فلحديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، حكى الإجماع على مشروعية التيمم، منهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، والقرطبي رحمه الله في تفسيره. المسألة الثالثة: ما سبب مشروعية التيمم؟ ما سبب مشروعية التيمم؟ وكيف شرع التيمم؟ وما قصته؟ قصته ضياع عقد عائشة رضي الله عنها الذي كانت تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عارية. فلما ضاع هذا العقد بقي الناس يطلبونه، فأصبحوا ولا ماء معهم، شوف يعني إلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش لقي يبحثون وراء العقد، ما لم يقل خلاص أنت السبب ومشينا، بل من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتطيبا لخاطرها بقي يطلبون هذا العقد. فأنزل الله أصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فلما بعثوا البعير الذي كانت تركب عليه وجدوا العقد تحته، وجدوا العقد تحت البعير، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وقال لعائشة: جزاك الله خيرا، لقد جعل الله خيرا في ضياع العقد حيث شرع التيمم، وهذه من حكمة الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله: ويستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. المسألة الرابعة: متى ينوب التيمم عن الماء؟ متى ينوب التيمم عن الماء؟ ينوب التيمم عن الماء في أحوال: الحالة الأولى إذا عدم الماء، إذا عدم الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سواء عدمه في الحضر أو السفر وطلبه ولم يجده. الحالة الثانية، إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي ونحوه، ففي هذه الحالة يتيمم. الحالة الثالثة، إذا خاف باستعمال الماء الضرر، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر بر أي شفاء لقول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى إلى قوله تعالى فتيمموا، فإذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه أو تأخر الشفاء ونحو ذلك جاز له التيمم. الحالة الرابعة، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، مريض لا يستطيع يتحرك وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لو انتظر الوقت يخرج وقت الصلاة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي قبلها. واضح؟ الحالة التي قبلها إنسان الماء قريب منه لكن ما يستطيع يستعمل الماء لأنه مريض، ولو استعمل الماء تأخر البر أو ازداد المرض، لكن هذا ما يستطيع أن يتوضأ، سم مشلول لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوضئه ويخشى أن يخرج الوقت. الحالة الخامسة، إذا خاف بردا باستعمال الماء، إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به، خاف برد وليس عنده سخانات كحال اليوم فيه، تيمم وصلى لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه سوف تأتي معنا، احتلم في ليلة باردة وكان أميرا على السرية وصلى بالناس الصبح ولم يغتسل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. المسألة الخامسة، ما هي مبطلات التيمم؟ أولا، يبطل التيمم من حدث أصغر بمبطلات الوضوء أي نواقض الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، لأن البدل له حكم المبدل. التيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه، إذا وقعت نواقض الوضوء إذا كان من حدث أصغر لصلاة ونحوها، وأحدث حدث أصغر وقع في ناقض من نواقض الوضوء انتقض تيممه وبطل تيممه، وكذلك من حدث أكبر من جنابة وحيض ونفاس. الحالة الثانية يبطل التيمم بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، يبطل التيمم بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، سوف يأتي معنا مسألة ما إذا وجد الماء أثناء الصلاة أو وجده بعد الصلاة ما الحكم. الحالة الثالثة يبطل التيمم بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. إنسان تيمم من أجل مرض وشفاه الله من هذا المرض وأصبح صحيحا يستطيع أن يتوضأ بالماء، زال العذر، فيجب عليه أن يتوضأ بالماء لأن التيمم بدل ولا يعدل إلى التيمم إلا إذا لم يستطع الوضوء بالماء. إذن الآن مبطلات التيمم سواء بنواقض الوضوء أو بالحدث الأكبر أو بوجود الماء إن كان لعدمه أو بزوال العذر إن كان من أجل العذر كمرض ونحوه. المسألة السادسة في التيمم، ما هي صفة التيمم؟ ما صفة التيمم؟ صفة التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة ثم تنفخ فيها هكذا، أو تنفضها هكذا رأينا شيخنا رحمه الله، وتمسح وجهك بكفيك، وجه ثم بعد ذلك تمسح الكفين بعضهما ببعض ضربة واحدة. وقد ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين، يقتصر من اليدين على الكفين هكذا في شرح مسلم. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين، رحمك الله، إلى المرفقين. قال الخطابي رحمه الله: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، مسح ما وراء المرفقين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما مسح استدل به من شرط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء، فجوابه قياس في مقابلة النص، يعني من قال إلى المرفقين قاس التيمم على الوضوء، لأن الوضوء إلى المرفقين. لكن ما هو الجواب عن هذا؟ يقال هذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، وهو قياس فاسد الاعتبار، ولا حاجة لذلك مع وجود النص. ثم إن قياس طهارة التيمم على طهارة الماء من جميع الأوجه قياس مع الفارق، لأن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة، وغير ذلك من الفروق. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: والحق ما ذهب إليه الأولون، يعني القائلين باقتصار المسح على الكفين، القائلين باقتصار المسح على الكفين. ثم قال رحمه الله: لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينهض للاحتجاج، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وفي إسناده علي بن ظبيان. قال الحافظ وهو ضعيف: ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن أعضاء التيمم هي الوجه والكفين، أما المسح إلى المرفقين يقول الشيخ رحمه الله فقول ضعيف وأحاديثه ضعيفة، وقالت به الشافعية والمالكية. وهل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان أم ثلاث ضربات؟ كل هذه أقوال عند الفقهاء. الصحيح أنه ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين. قال الشوكاني رحمه الله: أما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطرب، وقد أعلها الحافظ في التلخيص، أي تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر، وضعفها الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، ضعيف سنن أبي داود. قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: بضربة للوجه والكفين للرسغ، وهو أرجح النقلين. للرسغ وهو أرجح النقلين. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما وجهه وكفيه. فالصحيح أن التيمم إلى الرسغ ضربة واحدة. المسألة السابعة: ما كيفية طهارة فاقد الطهورين؟ ما كيفية طهارة فاقد الطهورين؟ يعني فاقد الماء وفاقد التراب، أو لا يستطيع جسمه أن يلمس لا الماء ولا التراب، نسأل الله العفو والعافية. فاقد الطهورين هو عادم الماء والتراب، أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب. أما عادم الماء والتراب فإن هذا يضرب بيديه على الحائط وتجزئه طهارته إن شاء الله. إنسان ما عنده لا ماء ولا تراب، فيقول العلماء يضرب بيديه في الجدار القريب منه، وإذا لم يتيسر ولو على الفراش. أما إذا وصل إلى حالة لا يستطيع معها لمس بشرته بماء ولا تراب، أو كان أسيرا لا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن يلمس شيء، فإن هذا يصلي على حسب حاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن القواعد الأصولية المقررة عند أهل العلم: القدرة مناط التكليف. القدرة مناط التكليف، يكلف الإنسان حسب استطاعته، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي سنن النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، حسب الاستطاعة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن المريض الذي ليس عنده ماء ولا تراب، قال الشيخ: يضرب الحائط القريب منه لعدم الاستطاعة ووجود الحرج والمشقة، ويجوز له التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من حائط أو فراش نظرا لحاله. هذه مسألة مهمة ينبغي أن يفهمها طالب العلم. من المسائل المهمة في التيمم: هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ وهذه المسألة اشتهر الخلاف فيها بين أهل العلم، فقد ذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وداود إلى أن التيمم مبيح للصلاة، ويأتي معنى الفرق بين مبيح ورافع. واستدلوا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولا قيام قبله، أي قبل الوضوء. وذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد، عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، إلى أن التيمم رافع للحدث. ومن قال بأن التيمم مبيح للصلاة، ينبني على هذا القول أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت، وأن التيمم يبطل بخروج الوقت. إذا قيل أنه مبيح، لا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وأنه إذا تيممت للصلاة وانتهت الصلاة انتقض التيمم. وكذلك مما يترتب على هذا القول، القول أنه مبيح، أنه إن نوى به نفلا، إن تيمم من أجل نافلة فلا يصلي به فرضا. وأما من ذهب إلى أنه رافع للحدث استدل بقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. سمى الله تعالى به أنه مطهر، سماه مطهر، وحكمه حكم الماء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح هو ما يتطهر به، فسمى الله تعالى التيمم طهور. والأمر الثالث أن التيمم بدل عن الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، ويترتب على هذا القول أنه يصح التيمم قبل دخول الوقت، وأنه لا يبطل بخروج الوقت. ومن نوى بتيممه نفلا يصح أن يصلي به فرضا. وقد رد أصحاب القول الثاني، أي من قال إنه رافع، على أصحاب القول الأول، ردوا استدلالهم بالآية بأن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا قبل الوقت وبعده، وهذا هو القول الحق والأرجح، وهو أن التيمم رافع للحدث، لأنه ظاهر النصوص. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الأرجح جواز التيمم قبل دخول الوقت وبعده، ويجوز كذلك أن يصلي به فرائض إذا كان متأكدا على عدم وجود ماء، لأن التراب ينوب مناب الماء. المسألة أظنها الثامنة، المسألة الثامنة، هل يتيمم للنجاسة؟ هل يتيمم للنجاسة إنسان متوضئ لكن وقع على ثوبه نجاسة وليس عنده ماء، هل يتيمم للنجاسة؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه بأنه يتيمم للنجاسة على البدن إلحاقا بالحدث، وذهب الثوري والأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. نقله النووي رحمه الله عن ابن المنذر، وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه لا يتيمم عن النجاسات، إنما يتيمم عن الحدث فقط. واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك، كقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا القول هو القول الحق والأرجح إن شاء الله. المسألة التاسعة: هل يجب الترتيب في التيمم؟ هل يجب الترتيب بين الوجه والكفين أو اليدين الكفين؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى اشتراط الترتيب في التيمم قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، وهو قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التيمم والموالاة لا يجبان، وذهب الإمام مالك رحمه الله أنه تجب الموالاة دون الترتيب، وقال الشافعي عكسه، يعني يجب الترتيب دون الموالاة، والموالاة يعني إذا مسح وجهه ما يتأخر وقتا طويلا حتى يمسح الكفين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط الترتيب في التيمم، عدم اشتراط الترتيب في التيمم، يعني لو قدم الكفين على الوجه جاز ذلك. واستدل بحديث عمار رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك، لما احتلم رضي الله عنه وهو ليس عنده ماء، قال: فتمرغت كما تمرغ الدابة، يعني قاس التيمم على الاغتسال غسل الجنابة، قال: فتمرغت كما تمرغ الدابة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع له، قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني قدم مسح الكفين ثم مسح الوجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يستفاد من حديث عمار أن الترتيب غير مشترط في التيمم. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم. وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من حديث عمار رضي الله عنه أنه لا يشترط الترتيب بين الوجه والكفين، بل لو قدم كفيه على وجهه جاز ذلك، جاز ذلك. وهذه المسألة هي المسألة التاسعة أو العاشرة، التاسعة، المسألة العاشرة: هل يجب طلب الماء عند كل صلاة؟ إنسان في مكان بحث في صلاة الظهر ولم يجد ماء وخشي أن يخرج الوقت فتيمم وصلى، هل إذا جاء العصر يجب عليه أن يطلب الماء؟ لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء. ذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي ومالك وأكثر العلماء إلى وجوب طلب الماء، إلى وجوب طلب الماء، واستدلوا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث عمار المخرج في الصحيحين. وهذا القول وجيه لاستناده لهذا الدليل، لكن إذا كان متأكدا أو كان متيقنا أن الماء ليس موجودا، يعني إنسان في مكان متأكد أنه ما في ماء، فذهب شيخنا رحمه الله أنه إذا كان في مكان ليس فيه ماء متأكد من ذلك، من عدم وجود الماء، جاز له التيمم ولا يلزمه الطلب إذا كان متيقن أنه ليس هناك ماء. لكن إذا لم يكن متيقنا فإنه يجب عليه أن يطلب الماء. المسألة الحادية عشرة: من تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء، تيمم ودخل في الصلاة وأثناء ما هو يصلي وصل الماء، حتى أن الفقهاء يأتون ببعض الألغاز، يقولون: ما تقولون في حمار نهقت فبطلت الصلاة؟ هذه من ألغاز بعض الفقهاء، يقول: إنسان أرسل رجل في طلب الماء على حمار، وبينما هو يصلي فإذا بالحمار وصلت ونهقت محملة بالماء، فلما بلغه وصول الماء بنهيق هذا الحمار بطلت صلاته، وهذه يلغزون بها. فمن تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء، ذهب الهادوية وأبو حنيفة والأوزاعي أنه يجب عليه في هذه الحالة الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء، يجب عليه أن يخرج من الصلاة وإعادتها بالوضوء إذا كان في أثناء الصلاة، لأنه هو الأصل، وقد وجد الماء وقد وجد الأصل. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث صححه أبو حاتم وابن القطان كما في التلخيص. هذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته. ويستدل كذلك بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء فبطل حكم التيمم. وقال جمع من أهل العلم منهم مالك الإمام مالك رحمه الله وداود الظاهري أنه يحرم عليه الخروج من صلاته وإن وجد الماء أو زال المانع المبيح للتيمم. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الأرجح هو القول الأول لقوة أدلته ووجاهة الاستدلال بها. ولهذا قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من وجد الماء أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة، وجب عليه الإعادة. أما إذا وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا تجب عليه الإعادة. إنسان بعدما صلى وانتهى من الصلاة وجد الماء لا تجب عليه الإعادة ولو كان الوقت باقيا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. أحدهم أعاد الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. وأيهما أفضل، إصابة السنة أم الأجر مرتين؟ إصابة السنة. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي والدارمي والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذه المسألة نقل فيها بعض أهل العلم أنها محل إجماع، انعقد فيها الإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من وجد الماء بعد تمام الصلاة فلا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. وهنا مسألة يسيرة ثم نتوقف من أجل من أراد أن يذهب. من وجد ماء، وهي المسألة 11، من وجد ماء يكفي بعض طهره، وجد ماء يكفي بعض الطهر لا يستطيع أن يكمل به الوضوء كاملا، فإنه يستعمل الماء فيما يمكنه من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الباقي، يتوضأ بما تيسر ويتيمم عن الباقي التي لم يجد لها ماء، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.